ألغيت العبودية بالفعل بكل البلدين على مدى القرنين الماضيين، بس بعض البلدين ما بتعتبر العبودية جريمة قانونية، لأنه نصف دول العالم تقريباً حتى اليوم تفتقر لوجود قانون جنائي بعائب على ممارسة العبودية أو التجارة بالعبيد. هيدا يلي خلص له تقرير النشر بموقع Conversation الأسترالي للكاتبين كاتارينا شوارتز وجين آلن. موضوع البحث تناول الفرص المتاحة لإعادة تركيز الجهود العالمية للقضاء على العبودية الحديثة بحلول عام 2030 من خلال مطالبة الدول بتجريم العبودية وغيرها من الممارسات الاستغلالية باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه. وبيقول التقرير أنه على الرغم من أنه في نحو 96% من الدول عندها بعض أشكال التشريعات المحلية لمكافحة الإتجار بالبشر، إنما العديد منا فشل بحظر أنواع أخرى من الاستغلال البشري بقوانين المحلية مثل العبودية والعمل القصري. كبرياء الفيل عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفتي بالاستوديو المجازة بالفلسفة والمحاضرة والحائزة على الدكتوراه بالهندسة الإلكترونية والهندسة الطبية الحيوية والمستشارة لأكثر من منظمة أممية الدكتورة لينا عويدات. أهلا فيك دكتورة.
أهلا فيك. أهلا فيك. شكرا.
رصدت وحدة تحقيقات قناة الجزيرة سنة 2016 مدى تغلغل العبودية الحديثة بضواحي بريطانيا، وشملت التحقيقات أحوال صادمة بإحدى مغاسل السيارات تستفيد منها شركات سيارات كبيرة، وشرح الوثائقي كيف بيتم تأييد العمال المستعبدين بسلاسل نفسية مثل الخوف والفقر والبؤس، فبيخافوا من الهرب حتى ما يضطروا لإنفاق كل شيء دخلوا. وبيسلط التحقيق الاستقصائي بجزءه الثاني الضوء على العبودية الحديثة يلي تمارس على يلي بيشتغلوا بمجال زراعة الحشيشة ببريطانيا. وبحسب ما كشف التحقيق، فالآلاف من الفيتناميين ومنهم أطفال بيشتغلوا بهالزراعة داخل المملكة المتحدة، يهربون إلى البلد وبيتم استغلالهم. كما كشف التحقيق عن إجبار آلاف الفتيات من بلدين مثل رومانيا على العبودية الجنسية بعد ما بيتم تهريبهم بطريقة غير قانونية إلى بريطانيا، وكيف بيوقع كتير منهم ضحية الخديعة لأنه بيوهمون إنهم رح يشتغلوا بوظائف لائقة، وبس يوصلوا بيتفاجئوا بإجبارهم بالقوة على العمل بالدعارة. هيدا فيما خص العبودية الجديدة. أما العبودية القديمة فمعروف إن نظام اجتماعي واقتصادي كان قائم بالعديد من الحضارات، فكانوا العبيد ملكية مش أشخاص أحرار. دكتورة لينا عويدات، أي عبودية أخطر، القديمة أم الحديثة؟
أنا رح أنطلق من الأساس اللي انطلقت أصلاً منه، فلسفة شانفور.
نعم.
وهو بيعرض فكرة أن الطغاة يستفيدون من حالة المستعبدين لضمان استمرارهم في السلطة.
نعم.
هذا معروف.
نعم.
العبودية القديمة كانت واضحة المعالم، مثل ما حضرتك قلتي أنه ملك، هن يعتبروا ملك، كان العبيد مجرد ممتلكات. لكن في حين أن العبودية الحديثة تأخذ أشكالاً معقدة ومتنوعة.
نعم.
وأكثر تعقيداً من الملكية القديمة.
نعم.
مثل ذلك التي عرضتها قناة الجزيرة، حيث يستغل الأشخاص كما ذكرتم عبر الخوف والفقر والتهديدات النفسية. العبودية الحديثة على الرغم من كونها أقل وضوحا إلا أنها قد تكون أكثر تدميرا، وهذا قد أظهرته الحالات النفسية للمجتمعات لدراسة المجتمعات، لأنها تجعل الضحايا غير قادرين على الهروب من واقعهم أو حتى التعرف أحيانا أنهم مستعبدين.
هيدي هي المشكلة الكبيرة يا دكتورة، أنه ما بيكونوا عارفين. يعني كان قبل أنه معروف أنه هيدا عبد ملك لشخص أو لشركة أو لمؤسسة، أنما هلأ الشخص يستغل بطريقة احتيالية.
صح.
وهذا الشيء بيكبله نفسيا أكثر من جسديا مثل ما كان بالقبل.
صحيح، يعني في العبودية القديمة يعرفون دورهم، العبيد يعرفون دورهم في المجتمع،
في عندهم سلاسل معينة تقيدهم،
حتى رؤية نوع الظلم كانت واضحة.
نعم.
نوع الظلم واضح.
نعم.
كانوا يعاملون كممتلكات مثل ما قلنا، وربما كان هذا الإدراك يحفزهم أكثر على محاربة العبودية.
نعم. نعم.
أو يجعل بينهم وبين في ضميرهم وفي وعيهم العاطفي،
نعم،
إمكانية تصور مقارعة هذا الظلم والاستعباد.
نعم. نعم.
العبودية الحديثة لا تعطي الفرصة للمرء للمقاومة،
لأنه في سلاسل غير واضحة
المعالم.
إيه؟ وحتى الأولين يعني كيف،
وأنها تتعدد نوعيا وكميا.
أكيد عم نشوفها. نعم.
فالفرصة للفرد لمقاومة الظلم أو حتى التمييز بين الحرية والعبودية أصبحت أصعب من الماضي.
أصعب.
نعم. من
للأسف،
لأن الأنظمة الحديثة غالبا ما تلجأ إلى أساليب غير مباشرة.
نعم.
من القهر. نعم. والتقيد مثل الخوف النفسي. هذا الخوف النفسي صار سائد ورائد
عم نحكي عن السلاسل النفسية.
النفسي.
يعني
هالرباط
اللي كانوا يربطوه للعبد بوقته.
صح.
بسلاسل إذا بدك مبينة واضحة
جسدي.
إنما هلأ
خلص معروف
جسديا. أي. وكانت
معروف.
أصلا مقيدة نفسيا، يعني كانت
بس حدودها محدودة.
محدودة. نعم.
بينما يعني بيضل الشق العاطفي وحرية التفكير وحرية التصور تخيل.
نعم.
بعدها كانت قابلة للتنفيذ، مما يصعب اليوم التعرف على الاستغلال.
هذا هو المشكلة الكبيرة.
يعني هيدا اللي نحن.
نعم. دكتور نيكولا شانفور مثل ما حضرتك قلتي كان كاتب وفيلسوف فرنسي، كان من المنتقدين اللاذعين للنظام الملكي والطبقية الفاسدة الفرنسية، وكان جزء من النخبة المثقفة يلي مهدت فكريا للثورة الفرنسية سنة 1789. وبما أنه كان شاهد على الظلم الاجتماعي والفجوة الضخمة بين الطبقات الغنية والفقيرة، قال: لسوء حظ البشرية وربما لحسن حظ الطغاة، أن التعساء والمضطهدين يفتقرون إلى كبرياء الفيل الذي يرفض التكاثر وهو أسير. دكتور عويدات، هل صحيح أن المضطهد والمستغل والمستعبد يظل ينجب ويتكاثر في بيئة غير سليمة لأنه يفتقر إلى الكبرياء الذي يتمتع به الفيل؟
هلأ الفيل هو عن جد ظاهرة رائعة.
نعم.
وكمان بالفلسفات وبالأديان، حتى جميع الفلسفات، كل فلسفة نظرت له لميزات.
حلو. حلو.
عنده ميزات للبيئة، ميزات لل مثل ما تفضلتي،
عنده هالكبرياء
إنه طريقة تعاطيه مع البيئة راقية جدا.
حلو.
بالحفاظ عليها وقصة التكاثر.
نعم.
هلأ بالنسبة بيحكي شانفور إنه الخوف النفسي يجعل المستعبدين في حالة من الخضوع المستمر.
نعم. أكيد.
هلأ قصة التكاثر واللي بيشعروا فيه بالتقيد، أكيد هيدا يعني سبحان الله مثل ما بيقولوا إنه هيدا إحساس.
نعم.
تكوينه بينطبق على بعض المجتمعات، بس لكن ما بينطبق عليها. عليها جميعا.
أي نعم. حسب الثقافة.
حسب الثقافة. لعطيكي. نعم. مثل صغير، يعني اليوم إذا بياخد العائلة.
نعم.
أو حيلا حدا عم يعمل عائلة، بيقول مثلا بهيدي الظروف بدي حد من الإنجاب لأنه الظروف صايرة صعبة، بدي أمن للمعيشة، هي سبب
هيدا اللي بنشوفه.
إيه؟
هيدا اللي بنحسه،
تكاثر إنه لحتى نكون عادلين مجرد بعائلتنا.
نعم. أكيد.
وهيدا بتعرفي في دول مثل الصين هي حددت التكاثر.
مزبوط.
لأسباب
اقتصادية.
نعم. تراجعت لأسباب تانية.
نعم.
ما أنا اللي عم بقوله أنه اليوم هيدا الموضوع عندك مثلا بمجتمعات تانية.
نعم.
بالوضع الحالي بيعتبروا التكاثر هو ضرورة للوجود، للاستمرارية.
بس هل الاستمرارية أهم من حرية الشخص؟
هي منا أهم من حرية الشخص، بس شو عندك اليوم بتعرفي رغم كل الظروف والمشاكل اللي مرقت بالتاريخ.
نعم.
هل أوقف الريبرودكسيون تولد؟ ما
لا
وقف.
لا ما وقف.
ما
بس
وقف.
في مجتمعات معي، يعني في مجتمع نحن هلا إذا بدنا نحكي بأرض الواقع، نحن سببي بغزة في حرب، في نوع من الإبادة لهذا الشعب. طيب في تكاسر معين عم بيصير نحن ما عم نقدر نفهمه. يعني ما عم نقدر نفهم كيف الثقافة تبعهم ممكن تخليهم بهيك ظرف إنه يجيبوا ولد مقيد، يعني بعد ما وصل على الحياة.
في شيء أعلى من الثقافة، العقيدة. العقيدة أقوى من الثقافة، والعقيدة هي مجموعة أشياء، يعني هي من ميلة ثقافة، معتقد، إيمان معين. الاستسلام بالإيمان مش طبيعي،
يعني بدك تعتبري ناحية دينية،
دينية بتقلك أنه أنت مثلا عند المسلمين بيقولوا من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا.
نعم.
عرفتي كيف؟ هن بيعتبروا أنه إذا ما بيوقفوا بوجه التكاثر كعقيدة كثقافة دينية.
نعم.
وبذات الوقت بيعتبروا هالعقيدة اللي ترسخت بعد 60-70-100 سنة ظلم.
نعم.
ومكملة، أنه تكاثرهم رح يخليهم يكملوا بالوجود. وبيعطيهم أمل أنه لا، في قضية بالنسبة لألهم يمكن
تكاثر عددي وليس
تكاثر عددي.
إذا بديك يعني ما في عندهم ولا أي أمل أو بصيص أمل أنه هيدا الشخص، يعني الولد اللي عم بيولد عنده حرية معينة.
نظرة للأمل مختلفة
كمان.
إيه، نظرة للأمل مختلفة بين الشعوب. النظرة للأمل كتير مختلفة.
نعم.
يعني حتى شوف الناس اللي بتآمن بالكتب السماوية، يعني اليهود والمسلمين والمسيحيين والبوذيين
نعم.
ما بيأمنوا، يعني
نعم.
الفلسفات الأخرى.
نعم.
نظرتهم للأمل تختلف
كليا.
مثلا نحن كلنا من آمن برجاء القيامة، ما هيك؟
مصبوط.
هيدي بتغير لنا كتير مفاهيم.
مصبوط.
بحياتنا اليومية. مصبوط. بتغير لنا كتير بمعتقداتنا
ومن طريقة التعاطي.
ايه؟
تعاطي مع حيالة. ايه؟
وبعدين صار طريقة النظر إلى الظلم تختلف.
نعم.
يعني هن بالنسبة لأنه مثلا الفيل بتكوينه
حيوان وعنده هيكل الهالة الضخمة
اللي بيقول لك مثلا اللي هو مفيد للمجتمع، للمكان اللي هو فيه، له إفادات عديدة، مستعد بطريقته الغرائزية أنه يحرم هاللي ظالمه وآسره من الاشياء،
من انه يكمل،
يعطي او يعطيه، يحط له.
نعم.
بتصرف.
نعم. يعني بيوقف اذا بديك، يعني هالفلسفه اللي عنده اياها
غرائزه اكثر منه فلسفه.
نعم.
هيدا بالغريزه.
نعم. بس نحن
زيده فوق الغريزه الانسانيه، الانسان.
نعم.
احساس.
نعم.
الانساني مع الغريزه صفى عندك، رح تشوفيها تكاثر بمحلات.
نعم.
لا، بيفقد قراره إذا بدي.
شانفور بيقول يجب إلقاء الأغلال على الطغاة بأيد مرتعشة. دكتور عويدات، ليش برأي الفيلسوف الفرنسي بيخاف ويتردد المستغل الإطاحة بالطاغي؟
هلأ الإطاحة بالطاغي إلى سببين.
نعم.
أول سبب هو الإدراك للإدرة. هلأ
ما عنده قدرة
ما عنده الإدراك للإدرة. نعم. لأي والمجهول من نتيجة
يعني الشيء اللي راح يصير فيه جهل
في حال، في حال.
نعم.
يعني معالمه مش واضحة.
نعم.
عرفتي.
نعم.
كيف يعني.
نعم.
أنت بوضع بيرجع لطبيعة الأشخاص.
نعم.
هون بترجع بتلعب طبيعة الأشخاص. إذا أنا لا أدرك.
نعم.
لا قدرتي ولا نتيجتها.
نعم.
وأنا أول ما يكون هاللي قدر حطني ضمن سلاسل وكذا، معناتها أنا إنسانيا خلص.
نعم.
هي بداية نوع من الهزيمة.
أه.
عرفتي كيف؟
نعم.
اللي رح يعيشها اللي مستعبد. يعني هيدي اللي بيقدر قدر يخليه يحس أنه لا مفر، إن كان قيود سلاسل حديدية.
هيدا قيد على قيد.
قيد على قيد. عرفتي كيف؟
مزبوط.
وهيدي جزء من الأشياء اللي بتخلي هيدا بيقولولهم لحسن حظ
الطغاة. نعم. نعم.
عرفتي؟
نعم. بحسب كمان شانفور، الطغاة بيستفيدوا من إنجاب أو تكاثر المستعبدين تيضلوا بمراكز القرار والقوة، وبالتالي يكملوا يلعبوا دور الجلاد. قدي دكتورة لينا هيدي الصورة مجازية أم حقيقية وواقعية؟
ليك هاي صورة واعية.
واعية.
لأنه تجربت.
نعم.
اليوم الشخص وقتها بتعيشيه على الظلم لفترة طويلة وخلص شو بقوله سلم واستسلم.
نعم.
وجيتي بعد ما طمنتي بالك انه سلم واستسلم جيتي اعطيتيه دور. اعطيتيه دور.
نعم.
يساعد بالجلد.
مزبوط.
عرفتي كيف؟
مزبوط.
وهيدا بالشق التربوي من زمان كانوا يقولوا لك انه حتى النساء كانوا يربوا بناتهم بذات الاشياء اللي هن انزعجوا منها، يحضروهم لمواجهه ذات الازعاج.
مزبوط.
ضل وقت طويل
هذا الشيء على طول بيصير وعلى طول بنسمع.
والرجال ربوا اولادهم
مثل ما هن تربوا،
بحسب قيود لحتى يواجهوا نفس القيود.
مزبوط.
باستمراريه.
مزبوط.
الاستمراريه طاغيه اوقات، يعني عرفتي كيف؟ والروتين هو شغله من الاشياء اللي بتعب. بقى لا، بكتير مجتمعات وبكتير استخدم الناس اللي استعبدت.
نعم.
ولا تزال يعني بتعرفي.
مزبوط. مزبوط.
وتحولت لانظمه، يعني جلادين تحت انظمه موجودة،
الدكتاتورية
يعني
الموجودة،
الدكتاتورية الموجودة.
وهلأ في دكتاتوريات مقنعة، كمان بالعالم.
إيه أكيد.
وهيدا هيدا الشيء الأسوأ.
مقنعة جدا. وبعدين لا، إيه هيدا الشخص اللي شهد ظلم وقبله في شيء بالوعي تبعه خلص. نعم. تحول
خلص
تمحور لشي تاني.
نعم.
انت ما بقى فيك تتعاطي معه او تعتبريه كشخص بمجتمع او اي ثقافة رح تغير له.
نصف.
وهيدا الشيء درس كتير بسجون بفرنسا.
نعم.
على الاسلاميين المتطرفين.
نعم.
قال جيبوا انه تيقنعون يرجعوا يفوتوا على المجتمع، عرفتي كيف؟ رفضوا الكلام مع المشايخ
المتدينين
اللي عندهم توليرانس، يعني عندهم قبول للآخر وكذا.
نعم.
اعتبرون خارجين عن الدين. لأنه
كافرين يعني.
أنت وصلت لمحل إلى غير رجعة بتكوين هذا الشخص.
نعم.
ونحن عم المجتمعات الحديثة عم تكون كتير ناس من هالنوع، وهيدا خطر رح يكون.
نعم.
بالمستقبل.
نعم.
اللي هو ما كان موجود بزمن شانفور. مش بهالنسبة.
مش بهالنسبة. لا
أبداً.
أكيد.
أبداً.
كان بغير غير نصرة.
يعني الفلسفة تبعيته كانت بتساعد لحتى تردي وتقاومي وكذا.
نعم. نعم.
بأدوات مختلفة بيدخل فيها الإنسانية والعطف.
نعم.
والعاطفة. لا هلأ عرفت تغيرت.
دكتورة، لضمان بقاء الطغاة بيقول جورج أورويل، وهو الاسم المستعار للكاتب والصحافي البريطاني أريك آرثر بلير، لم يكن هدفهم أن يستبدوا بالناس إلى الأبد، بل أن يجعلوهم يحبون استبدادهم. هل الطغاة دكتورة بيستعملوا متلازمة ستوكهولم مع الضحية؟ وين منشوفها اليوم بالأنظمة الاستبدادية وبالحروب والاضطهادات من حول العالم؟
هلا هني ما بيستعملوا، هي نتيجة،
هي نتيجة مش سبب. يعني هني ما بيعملوا هالبلان إذا بدك، أو هالخطة.
لا، هني هي كونستاتاسيون، كانت يعني هي بيّنت هيدا الشيء
خلال الاستعباد.
أو وطمنتهم نوعا ما أنه هيدي رح تصير، عرفتي كيف؟
نعم.
يعني اليوم أنت مثل خد الطعام، المأكل، عرفتي؟
نعم. نعم.
المأكل هو بيخلق علاقة بين المستعبد والطاغي.
نعم.
عم طعميه.
نعم.
عرفتي كيف؟ يعني خلقتي كمان روتين وخرقت هالمتلازم.
قديش سحبوا الإنسانية من هذا الإنسان
خلص.
المستعبد.
ايه.
لأنه صار ناطر مثل حيالله حيوان تاني،
ناطر تغير
الأكل، وناطر الشرب، وناطر الأجر يلي هو لا يتماشى أكيد مع الخدمة اللي عم يعملها.
بعد في شغلة تانية، وقتها بيكون الإنسان مستعبد.
نعم.
في كتير أمور لما يتألم ويقبل استعباده بيطفيها عنده. بيطفي الحلم، بيطفي الأمل، بيطفي التخطيط.
حلو.
بيطفي إمكانية، يعني إذا بيتصور فترة طويلة أنه إذا ظهر رح يعمل هيك أو لا، بيوصل لوقت يعتبر أنه هيدا مصيره.
نعم.
بيتقبله وبيصير عنده تعاطي معه، بتصير هيدا اللي سموها متلازمة ستوكهولم.
ستوكهولم.
تنمى. ما في شك رح تنمى.
إذا مسكر بمحل معين على كل أحلامه وكل صار في عنده يمكن الأمل تبعه
هو هاي
هو الطاغي
التعاطي بالقبول
بالقبول
بقبول
الواقع
العمل الاستعباد بالشكل اللي موجود لأن في مليون نوع وبالتعاطي معه وبتخلق
هاي المتلازمة معه
وديسبوزيسيون يعني أنا بصير استعداد عنده لا يمشي باللي بيريده لهالسبب تستخدميهم أوقات تستخدميهم بيطلع دورهم درجة اللي هو الحلم الوحيد إن هن يعملوا لحدا تاني اللي نعمل فيهم
مصبوط.
بصير كمان غرائزيا مثل انتقام مش مهم من مين عشتي كيف انتقام بالبؤس محل اللي إلك بتقدر تنتقمي
أوكي.
لأن أنت ما عندك انتقام من ظالم
ظالم
تنعه إنه هو أقوى شيء
وما ممكن لا يواجهه ولا يجيبه
وخصوصا يعني ببعض المجتمعات لا حتى وخصوصا وقت بينقضى على الشعور العاطفي عرفتي
هو ما هو كل المشاعر الإنسانية
من زمان الشعور الإنساني كان محافظ عليه بالطغاة
بالقديم بالعبودية القديمة
محافظ ضلوا موجود عرفتي ضلوا موجود انت إنما. عليك عمل عرفتي كيف خدي باللي بيسمون الإقطاعيين والكذا وبيستعملوا بيطلع بلاقي أنا مثلا بقدر عيش مكبل بهيدا أوكي ما عندي أكتر
أحلام أكتر أو أفق
بلا بس الشق العاطفي بعده ماشي هلأ لا
هلأ
في إبداع بالعبودية
بالظلم.
وأخدت منحة معقد كتير وهلا منقول شو الاشياء
بالمقابل بعض الفلاسفة بيشوفوا انه الاستمرار بالحياة والتكاثر هو بحد ذاته نوع من المقاومة لانه بيعني عدم السماح للقمع بإبادة الامل والمستقبل رأيك دكتورة ليندا عويدات هل يا ترى يعني حضرتك تحت الهوى خبرتيني شغلة صغيرة في مقاومة معينة بالتكاثر يعني هاي فلسفة معينة عندهم إياها أو مش فلسفة نحن حكينا عن الثقافة
هي ضمن ليكي في اليأس ما بتعرف شو بيولد عند الناس أي نوع يأس بيولد عند الناس تعاطي يمكن أنا وحضرتك ما نفهمه بس بدك تعملي له بروجيكسيون بالمجتمع اللي هو فيه اليأس بيولد مثلا التكاثر بمجتمعات معينة خبرتك قصة لنقول فيني أولى مثلا بقلب فلسطين المحتلة مثلا بيعتبروا هن انه ما بدهم ينتهوا وهيك خسرانين
بيتكاثروا
لأنه بدهم يضلوا موجودين
إذا بدك هالحرب الديموغرافية ممكن
يوما ما بعد وقت طويل توصل لكثرة العدد لأنه دايما لاحظنا بالتاريخ أنه الأقليات دايما ترجع تخسر
بالآخر
هاي تجي بالعقيدة بلا ما يحسوا فيها هلأ هن ما بيكونوا
واعيين
إذا بدك للمجتمع للفلسفة المجتمعية هن عايشين ظلمون ويأسون والتكاثر عرفتي عم بيكونوا
هو نوع من الحرب
لحتى وبعدين ما تنسي التواجد كمان ما هو التكاثر كمان نتيجة العلاقات الجنسية والوجود مصبوط. يعني أنت عم توجدي كل البيئة اللي بتشجع هيدا الشيء هي مخرج يمكن كمان يعني عدة عوامل عم تدخل لتخلي التكاثر كظاهرة مقاومة
يمكن يكون معهم حق دكتورة بمحل معين
بمحل ما يعني اليوم ما تنسي أنه هني كمان ما تفتكري أنه رح يكونوا مقبولين بأي بلد تاني يعني القبول بالبلدان صعب. الأخرى صعب. أنا بفتكر اليوم قد ما انفتح الكون على بعضه رح يرجع إن شاء الله كل اللبنانيين يرجعوا على لبنان من برا عرفتي كيف ليكون قبولهم ببلدهم أريح وأحسن
أكيد.
وبفتكر بالزمن اللي نحن واصلين له يعني أنا قريت كتاب لجاك أتالي أنه تكترت الناس بمحل معين ببقعة على الكرة الأرضية كتير ضيقة بالعواصم وصارنا نطلع بالهيدا رح تخلق أزمات ضخمة رح ترجع الناس تعيد انتشارها
حلو
هيدا
كتير.
كتاب جديد طلع السنة
حلو كتير هاي فلسفة جديدة كمان.
فلسفة جديدة بتقلك أنا
محلي هيدا مش وطني هيدا مش بلدي صار في علي ضغوطات اجتماعية إنسانية بفرص عمل بكذا شغلة خليني أرجع لجزوري خليني أرجع لبلدي
100% بدي أرجع لبلدي إذا أنا موجود ببلدي وما إلي مهرب ما عندي تكاثر صار حل عرفتي كيف
مزبوط.
يعني الاثنين في عندك مجتمعات مثل لهاي ومجتمعات لغير هاي. مجتمعات اللي عندها ثقافة تطورت بتقلك أنا ما رح كتر النسل تعيش بتحت الظلم. يعني أنا بعطيكي مثل بنتي قالت لي أنا بفتكر ما بقى لازم يجيب أولاد الواحد. قلت لها ليه؟ قالت لي ممكن يجي الولد ما تعرفيه يرجع على البيت عندك ما بقى إليك دور بتربيته. يعني أنا بتطلعي بتلاقي الإنسان عم يتغير حتى بتكوينه وبشكله وبفكره بسبب اللي عم بيصير. يعني صار يخوف بثقافة معينة بيقلك التكاثر مش مستحب
بمحلات معينة. التكاثر بيخلي وجودهم ديموغرافيا موجودين يعني
معتبرينه يخدم العقيدة كمان.
نعم
عقيدة الوجود. يعني كل واحد للوجود له تفسير خاص فيه.
نعم للأسف نحن إذا يمكن بتنزل أزيفة ما بعرف وين بآخر الدنيا بيوقفوا الشعب اللبناني بيوقف إنه لهلا لا تجيبوا أولاد هلا ولا تتكاسل ولا شيء خلينا نشوف الوضع والاقتصاد.
ومننا
صار عندنا كتير مشاكل بالبلد العالم وقفت تجيبوا أولاد.
يا وقفت يا فلت وهيدا شيء مؤسف جدا. عرفتي يعني كأنك عم بتشاركي مع اللي
عم بيطغوا مع اللي عم بيظلموا
معهم. انت شريك يعني كلكو بار نوع من الاستعباد هيدا بلا ما نشتلق.
أكيد.
ليش قلت لك صار
مقنع
مش واضح
ما هو مقنع هيدا نوع. دكتورة بيطرح فلسفة شامل بيقول جان جاك روسو يلي عاش قبل الثورة الفرنسية الإنسان يولد حر ولكنه في كل مكان مكبل بالأغلال. هل صحيح ما يقوله روسو؟
أنا بقول صحيح وقتها بيكون بزمنه.
نعم.
إيه يعني هو مزبوط بس الأزمان الجديدة أنا بقول أزمان لأنه ما بتشبه بعضها.
إيه مزبوط.
بالأزمان الجديدة بين مجتمع ومجتمع شيء معه حق فيه
وشي
ما معه حق فيه. عرفتي
مزبوط.
كيف؟
مزبوط.
يعني هن المفكرين القدم كانوا كل شيء ما يقدروا يعملوه يعملوه بفكرهم. يعني يستمتوا للآخر.
كان عندهم
يعني
ثورة فكرية معينة.
ثورة
يعني.
فكرية قوية.
نعم.
هيدي لأشخاص محددة. نعم. لنوعية معينة من الناس.
للمثقفين.
وأكيد من مراقبتهم للمجتمعات اللي هن فيها. مش
أكيد.
لا.
أكيد.
بس هل هالشي بقدر اليوم بقول أنه كمان صالح؟ أنا ما عم بقول إنه لا، هيدي فلسفة بيتعلم منها
مزبوط.
الواحد وبياخد منها مش لا
مزبوط.
وبيفهم منها. بس نحن اليوم بتغيير المعالم مع الزمن كتير تغيرت. يعني التغير مرعب.
صار
يعني
أنا صارت كانت القيود إذا بدك محصورة بمكان معين.
ايه؟
وكان يعني الطوق إلى إنه يفكوا هالأغلال كان معروف.
صح.
وين وكيف.
صح.
وكل شيء كانت محددة. هلأ قديش نحنا عايشين بأغلال وقديه عايشين مقيدين ونحنا منا دريانين بهاي القيود.
فيني أعطيك مثل بحزن معي؟
أكيد أكيد, أكيد.
أنا بتطلع أنه بالقيود والاستعباد القديم خدي أوروبا بأربع خمسة قرون عاشت أوروبا من الفن والشعر والعمار والعظمة.
مزبوط.
اللي عملوها اللي سموهن إقطاعيين وعرفت كيف؟
مزبوط.
اليوم نحن زمننا ما بقى مبدع.
مزبوط.
عرفتي كيف؟
نحن كتير نفتقر إلى الإبداع.
ايه؟ يعني أنا صار عندي شك لأي ليفل بدي صنفه عبودية.
نعم.
عرفتي كيف؟
معك حق.
عبودية مبدعة. نحن إذا صار هزة أرضية الإزاز والحديد رح يختفي وحضارتنا منا موجودة.
مزبوط.
عرفتي كيف؟ نحن مستعبدين لدرجة غير مبدعين.
اي معك حق.
فقدنا الإبداع.
التكنولوجيا دخلت على حياتنا من الباب الواسع فصار إلى محل بكل تفاصيله. بما خص العبودية الحديثة أكيد التكنولوجيا بتلعب دور مهم بالشق التحرري لأنه بتمكن الأفراد من الوصول إلى المعرفة وتعزيز حرية التعبير وتحسين جودة الحياة وتسهيل التواصل والعمل والتعليم. دكتورة لينا عويدات، ما هو الوجه القاتم للتكنولوجيا بما خص العبودية الحديثة؟
هيدا يعني أصعب سؤال وبيحزن كتير.
نعم.
لأنه التكنولوجيا خلص دخلت على حياتنا الشخصية بقدرت على بياناتنا الشخصية.
نعم.
على فكرنا الشخصي بطريقة صاروا يعرفوا شو منفكر.
نعم.
ما بقى في شيء سري بحياتنا
للأسف.
أو هيدا حتى العاطفة اللي كان هو بينه وبين الشخص ما بقى موجود. ونحن صار إمكانية بواسطة التكنولوجيا بتغيير ذوقنا الثقافي.
وهذا الشيء
اللي مرعب.
مرعب.
ذوقنا الثقافي عم يتغير، الإيمان عم يتغير، الخوف عم يتغير، يعني طريقة الخوف عم تتغير.
الخوف من شو؟
يعني نحن كنا نعمل الحساب اللي كنا نعمله للأخلاقيات عم يتغير من وراء التكنولوجيا. وصارت الآلة عندها سلطة على كياننا الوجودي،
كياننا، قراراتنا
وقراراتنا، وعلى أولادنا وعلى أطفالنا. والآتي أعظم
للأسف. معك حق.
يعني التحليل خف. هلا نحن عنا الأفانتاج تبع التكنولوجيا أنه عنا وصول للمعلومات بسرعة. خفف من قدرة التحليل والبحث في العمق من مقبلنا. عم يوصلنا وعم نتبني أهون. تبني، صار فيه تبني. وهيدا مثل أي عضلة بالدماغ، مثل أي عضلة بالجسم، إذا وقفت سبور شو بيصير؟
بتموت.
بتموت. جزء كبير من قلبنا ودماغنا رح يضعف مع التكنولوجيا.
في عندنا كمان شغلة كتير مهمة، غير أنه أنت هيك للخصوصية أكيد وإبداعنا بطل مثل ما كان قبل، في كمان المتحكمين بالعالم
صح
بيقدروا يعملوا ياخدوا قرارات مشحفة لأنه في رأي معين، أو لأنه الشخص أبدى رأي على سوشيال ميديا، أو يعني صارت مثل أداة للقمع
وللقصاص
وللقصاص.
نحن لبنان مشكلتنا بلد عنده عبودية داخلية وخارجية. نحن ضحية كل أنواع العبوديات. حتى يعني الناس وقتها من وراء كمان التواصل الاجتماعي والسياسي، أهون شيء تقنع الناس بأشياء أكتر ما أنك تقدمي لهم خدمات. بتشتغلي على قناعاتهم ومقابلة ما بتعطيهم خدمة. صاروا مستعبدين لهالقناعة. ليك شو صار فينا بالمصارف.
يعني نحن إذا بدك تسهل على المستمع، نحن الحكي هو اللي
ليك شو قبلنا. ما تعتبري أنه قبلنا كل شيء صار فينا. خدي مثل تعب عمره كل إنسان.
هيدا يعني هيدا أكتر ظلم ممكن يصير،
ظلم واستعباد قبلتي فيه، اللي أصعب قبلتي فيه وبعدك بتدافعي عن كل اللي كان موجود وقت صار، رح تضلك لسبب مرة مذهبي مرة خلص في استعباد لسبب غبن شعري فيه ببلدك. مزبوط. عرفتي كيف؟ هيدا كله يعني مشاكل كتيرة رح تعذبنا لوقت طويل.
في عنا إدمان كمان، وهيدا الإدمان بيقيدنا كمان.
إدمان مرعب. عرفتي كيف؟ اليوم نحن بعدين نحن بلد فيه 25 طائفة، 25 مذهب.
مذهب.
يعني عندك 25 أداة كمان، هاي كمان استعبدت الناس بلاهم
يتحكموا فيها. يعني
يتحكموا
رح يضلوا يتحكموا فيها.
استخدمت يعني نحن أنا دايما بدعي الناس يتذكروا أنه في رب واحد، منهم 25. عرفت كيف؟
مزبوط. وهيدا
ما حدا له حق يشقفه
100%. بس هيدا الشيء منه أبدا ماشي بلبنان.
لسوء الحظ.
لسوء الحظ.
لسوء الحظ.
إحنا عنا كل طائفة وكل مذهب زبط الرب
أنا يعني
على قياسة.
مش بس هيك، عم نقلع سانكيام، يعني بدل ما نقلع بريمير مع ربنا عم نقلع مؤخر. عرفت
كتير
كيف
كتير.
عم نقلع تحت، وهيدا رح يأخرنا كتير، لأنه نحنا كلنا عنا زيت الهم، كلنا عنا زيت الشيء، وزيت الرب واحد حمد الله. يعني مش أنه والله
حمد الله، وهيك لازم يكون،
وهيك مفروض يكون. ليش عم قاعدين نخلق له مليون طريقة ومليون نهج؟ يعني
أكيد أكيد. دكتورة لينا، آخر كلمة لحضرتك معنا بعد 5 دقائق.
تفضلي. أنا بدي أول شيء إذا بتسمحي لي وقل لك إياها، معلش.
نعم تفضلي.
أول شيء أنا بعمل كتير محاضرات وهيك، مش لحب أحكي عن حالي وكذا.
أكيد أكيد.
بس كل مرة بحزن أنه أنا زدت ومن زد لي.
نعم.
أنا بهاي الدعوة اللي عملتي لي إياها،
نعم،
بتشكرك أنه حسيت أنه اضطريت روح اتطلع وابحث بموضوع كتير حلو بهنيك عليه. وتاني شي صلحتيني مع الإعلام.
حلو كتير.
أنا عندي كتير بدعي من هالمنبر أنه عن جد مسؤولية الصحافة قدي مهمة، قدي عم نتألم وكتير ناس عم تتألم من ظلم الإعلام، من نقل الخبر الكاذب، من التجني اللي ما له أساس، من شبابنا والصبايا وتلاميذنا، وأنا لأنه بعلم، إنه لا، الإعلام مسؤول إنه يحسننا ويطلعنا للرقي، يحسن ويطهر طريقة التخاطب، يرتب طريقة الكلام. وأنا بهنيك عن جد، هيدي حلقة وهالإحساس وهالشعور اللي رحتي شفتي محل بعيد وقارنتي، لأنه شفتي أكيد وأخدتينا لمحل أنه نتطلع كيف هن تعاطوا وكيف عملوا صح، لنقدر نعرف وين مشكلتنا
حتى ما نحكم إذا بديك بظلم. لأنه بكتير محلات منحس أنه نحن عم نحكمه وعم نحكم عليهم، ويمكن منا حاسين مزبوط هني هيدي العوامل اللي اشتغلت لحتى أخذوا هيك قرار.
صح، بس أنا الآن كمان عم بقوله أنه الواحد لازم يكون فتحت العيون حقيقة بهذا السجي على الديفينيسيون تبع الظلم والاستعباد، وخليتي للناس تقدر تفكر أنه انتبهوا بحيالله محل، بحيالله وظيفة، بين العلاقة العائلية، علاقة الجيرة، الظلم والرأي ديمقراطية الرأي الواحد، ما في أخطر منا،
في أخطر منا.
هيدا اللي كنت بدي أقوله، وبتشكرك عن جد، وأنا الحقيقة بعتبر أنه كتير تعلمت من هالموضوع اللي نكشتي لنا كل شي فيه فلسفة.
يا أهلا فيك.
اضطرينا نفوت نشوف الامباكت تبعهم على اليوم.
لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان كبرياء الفيل، المجازة بالفلسفة والمحاضرة والحائزة على الدكتوراه بالهندسة الإلكترونية والهندسة الطبية الحيوية والمستشارة لأكثر من منظمة أممية، الدكتورة لينا عويدات. أهلا وسهلا فيك.
مرسي كتير، أهلا فيكم.
شكرا لحضورك.
بتشكركم وبتشكر الإذاعة.
شكرا
على هالحلقة.
شكرا لحضورك الكريم. مستمعينا، مشكلنا ممكن نواجه العبودية بمعناها الواسع. أوقات ممكن نحس بأننا مظلومين أو عم نعيش استغلال. من هون لازم نتعلم نقول لا، ولازم نتعلم نعلي صوت الحق، تنضل محافظين على كرامتنا وعلى كبريائنا، وما نخلي ولا شيء ولا حدا يحسسنا إننا من التعساء أو المضطهدين أو من المستسلمين. شكرا للزميل توني صفير على الإخراج الإذاعي.